بهذا يكون كتاب الأيمان والنذور قد انتهى، وبه ينتهي أيضا تنتهي العبادات إجمالا. ندخل في المعاملات الآن، إن هذا الذي تقدم تقريبا كله من أمور الحسبة ومن أمور الطاعات ومن أمور العبادات التي يرجى بها الأجر عند الله عز وجل بين العبد وربه. الآن سندخل فيما يجري بين العبد وأخيه بين المخاليق من حقوق، من زواج وبيع وكذا، هذه أمور المعاملات سندخلها الآن بعد أن انتهت العبادات. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع.
جيد. النكاح وهو شعيرة من شعائر هذا الدين، وهو من حرمات هذا الدين، وقد بيّن الله عز وجل أنه ميثاقا غليظا، كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمة الله، أخذتمون بكلمة الله واستحللتم فروجهن، أخذتمون بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فإذا هو ميثاق غليظ وهو كلمة الله، فإذا لا بد فيه من أن يكون مقدسا. هذا الزواج أعطاه الله صبغة تقديسية، وهو مما لا غنى للبشرية عنه، إذ حتى الأنبياء كما قال عنهم الله تبارك وتعالى: وجعلنا لهم أزواجا وذرية، لبقاء النوع البشري، استمرارية النسل وكذا. جيد. فهو مما تعم به البلوى وتحتاجه البشرية قاطبة، وينبغي للإنسان أن يعرف منه أساسيات أحكامه وأن يعليه هذه العناية التي ذكرنا، من كونه ميثاقا غليظا ومن كونه كلمة الله. جيد. نعم. ثم ذكر الطلاق وهو فض هذا النكاح أو نقضه، وذكر الرجعة التي قد تحصل بعد ذلكم الطلاق، وذكر ما قد يتخلل الطلاق النكاح من ظهار وإيلاء ولعان وخلع ونحو ذلك، والأحكام التي تمنع النكاح من رضاع وكذا وهكذا. نعم، كل ذلك مندرج تحت هذا العنوان العريض. نعم شيخ. قال رحمة الله عليه: ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين. هذا جاء فيه حديث لا بأس به: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهد عدل، لا بأس به على كل حال. وجاء عن عائشة رضي الله عنها حديث إن شاء الله يرتقي إلى الصحة، قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، نكاحها باطل، ونكاحها باطل، كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثة. لا بد من الولي، وانكحوهن بإذن أهلهن، ليس هكذا فوضى فقط تتفقان وتذهبان وتعقدان زواجا، لا بد من أين الولاية، أين القوامة، أين العصمة، العصبة، لا بد من هذه الولاية. لا تنكح المرأة نفسها، ولا تنكح المرأة المرأة، لا تكون هي وليتها، إنما تنكح نفسها الزانية، لا بد لها من ولي. فإن استشروا فالسلطان ولي من لا ولي له، إن لم نجد وليا نذهب إلى الحاكم يكون هو ولي من لا ولي له، القاضي يزوجها حينما لا نجد الولي، أو نجده متعسف يمنع الزواج بغير عذر شرعي، حصلت الشروط كلها وحصل الرضا والقبول والكذا، قال لا 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 أزوج، لماذا؟ ما عندي شيء، لا فقط إني لا أزوج، نرفع الأمر للحاكم ويزوجها وانتهى. فيسمى هذا المانع لها عاضلا، ولا تعضلوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فيسمى عاضل ويسقط حقه، ولكن لا يتعدى عليه فقط هكذا نسقطه من غير شيء، لا بد أن نذهب إليه ونبحث لماذا تمنع، ما هي حجتك، ما عذرك، ما كذا، ما مبرراتك. نعم. قال: ولا نكاح إلا بولي وصداق، لا بد من صداق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وشاهدين، وشهدوا ذوي عدل منكم، لا بد، فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا. حصل أن فلانا قبل أن يزوج فلانا ابنته وعلى صداق قدره كذا وكذا بينهما فقط، نقول هذا عقد لازم إلى حد الآن، ولكنه لا يصح به البناء دخول، انتظرا حتى تشهدا قبل الدخول. جيد. نقلبها شوية، أهم الشهود وهو الولي وهو الزوج، قبلت أن أزوجك ابنتي، قبلتها زوجة لي، تشهدان نعم صداق، بعدين نتكلم عليه يجوز، ولكن لا يحصل الدخول إلا بعد تحديد الصداق أيضا. إذن عدم الشهود نقول انتظروا بالدخول حتى تشهد. عدم تحديد الصداق، ما تحديد الصداق نقول لا تدخل حتى نحدد الصداق وإن كان العقد صحيح جيد، وإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا. وأقل الصداق ربع دينار عند إمامنا مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه. هذه المسألة معلومة أيضا أنها من أفراد المذهب، انفرد بها الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكان يرى فيها القياس، قال بما أنه لا تقطع يد السارق في أقل من ربع دينار فوجدت أنه لا يستباح عضو من إنسان إلا بربع دينار فما فوق، فأقيس هذه على هي. البقية الأئمة قالوا لا، المهم أن يذكر صداق وأن يعتبر عندهما أنه صداق بأي شيء كان، كما قال صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد وزوجتكها بما معك من القرآن، يعني ليس ببركة القرآن، لا، على أن تعلمها القرآن، أجرتك التي سأدفع لك مقابل تعليمها القرآن هي صداقها جيد ونحو ذلك. على كل الجمهور قالوا ليس هناك ليس لحده مقدار كما ليس لأعلاه مقدار. مالك قال نعم أعلاه ليس له مقدار، لأن الله تبارك وتعالى قال وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني مبالغة في الكثرة، ولكن أدناه عندي ربع الدينار. من أخذ بقول مالك احتاط، والجمهور كما قلنا أخذوا بما ذكروا. إن وجدنا نكاحا عقد وحصل دخول ونحو ذلك نمضيه بصداق المثل إن شاء الله، مفهوم. ربع الدينار ما هو؟ جرام من الذهب تقريبا، جرام من الذهب قيمته هي ربع الدينار. نعم شيخ
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وللأبي إنكاح بنته البكر وإن بلغت بغير إذنها وإن شاء شاورها. وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها.
قال بأن البكر لوالدها عليها حق الجبر، وهذا تقريبا مذهب الجمهور، الجمهور يرون ذلك وأخذوا بظاهر أو بعموم قوله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن وإذنها صماتها، والأيم أملك بنفسها من وليها، وفي رواية الأيم تستأمر. إذن فرق بين تستأذن وتستأمر، هذه نريد أمرها ماذا تقول، وهذه مجرد أن نخبرها يكفي، واضح. وإذنها صماتها. أهل الظاهر قالوا كلاما عجيب، قالوا لا بد أن تصمت، إذا قالت قبلت قالوا ما يصح، الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنك لا صماتك، إذا تكلمت ما نقبلوه. هذه من مسائل الجمود العجيب يعني الذي عند أهل الظاهر، ولكن جمهور العلم صماتك. لو قالت قبلت من باب أولى ما دام صماتك عموما. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله
وعلى كل شوف الجبر هذا حتى تكون المسألة واضحة، الجبر هذا تقريبا قال به الأئمة عموما، ولكن ما هو مناطه؟ فبعضهم جعل مناطه بإيش؟ البكارة، وهو مذهب مالك، قال البكر ولو عانس ولو بنت 40 سنة جيد. وهناك من جعل العبرة بالسن البلوغ، قال البالغ لا بد من إذنه، القاصر ولو لم تكن بكرا. وهناك من جمع الأمرين، قال لا بد من البلوغ ولا بد من أن تكون ثيب حتى يصير الأمر إليه، بالغ وثيب، مفهوم. إذن بعضهم ربط المسألة قلنا بالبكارة، بعضهم ربطها بالسن، ومنهم من جمع في الأمرين، قال القاصر بكرا كانت أو ثيبا له عليها الجبر، البكر بالغا أو قاصرا له عليها الجبر، مفهوم. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول.
لا بد أن تصرح بالقبول أو نحو ذلك. ولهذا جاء رجل إلى النبي، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن والدها زوجها من ابن أخيه ولم يستأذن، فأعطاها الخيار، وفي رواية رد نكاحها، التي أعطاها الخيار قال الأمر إليك. فكرت مليا ثم قالت أمضيت ما فعل أبي. وفي الرواية الأخرى رد نكاح. إذن الثيب هذه أو البالغ أو كذا ثيب يعني هذه أمرها بيدها، إن وافقت على ما أمضى على ما قال أو ما فعل الأب مضى، وإلا فله لها حق الرد. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ولا تنكح امرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها.
لا تنكح، لا يجوز أن تتزوج المرأة إلا بإذن وليها كما تقدم. وليها الأصل فيه الأب، ثم العصبة الأقرب فالأقرب، الأخ الشقيق، الأخ لأب، العم، وهكذا الأقرب فالأقرب. نعم، لا بد من أن يؤخذ رأيهم إلا أن يتعسفوا. نعم.
ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان.
لو أخذ رأي أحد رجال العصبة عما أو ابن عم أو نحو ذلك ممن له رأي في القبيلة وفي العائلة وفي العشيرة، خلاص رأيه مقبول إن شاء الله. إذا عدم انعدم الولي المجبر اللي هو الأب، الأب هذا لا ينوب عنه أحد إلا بإذنه. إذا انعدم الأب ينبغي أن نأخذ بالأقرب فالأقرب، ولكن لو تعدينا الأقرب إلى الأبعد ولكنه هو أيضا عصبة ومن أهل الرأي مضى ما قام به. نعم.
وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا.
الدنية يقصدون بها تلك التي تتكفف الناس، وتلك التي تخدم في البيوت عند الناس، وتلك التي لا يؤمن عليها الفتنة. فكل هذه هؤلاء يعني نريد فقط أن تتزوج، نيسر الأمر، نيسر الأمر فيها. نعم. حتى الأجنبي يستطيع أن يتولى أمرها، المهم ولي توليه أمرها إن شاء الله يصح العقد. نعم. إنقاذا لها مما هي فيه. نعم.
بسم الله عليكم. والابن أولى من الأب، والأب أولى من الأخ، ومن قرب من العصبة أحق، وإن زوجها البعيد مضى ذلك. وللوصي
الجيد، عندما نقول هذه المرأة لها ابن بالغ وأبوها أبوها موجود، أيهما أولى؟ قال الابن أولى. في هذا الصدد الابن أولى، عندما يتعلق الأمر بالصلاة على جنازتها الأب أولى لأنه أشفق من الابن. واضح؟ عند التزويج الابن أقرب أولى، وعند أمر التغسيل الصلاة والدفن وكذا الأب أقرب أشفق أكثر شفقة. وكونهم يعني لما قالوا الابن أقرب احتجوا بحديث ليس بالقوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج بأم سلمة أنها قالت لابنها عمر: قم يا عمر وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الحديث ليس قوي على كل حال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه في هذا الصدد لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه الأمور لا يقاس فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، ولايته على المؤمنين مقدمة على ولاية الآباء والأبناء وغيرهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. خالصة يعني صافية، هذا خاص بك لا يشاركك فيه غيرك. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته، ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها، وليس ذو الأرحام من الأولياء.
عفوا، الوصي ذاك الذي وصاه الرجل قبل موته، قال: أنت وصي على أبنائي، ابني هذا في السن الفلاني يزوجه، بنتي هذه في السن الفلاني يزوجها من فلان. فهذا وصي ينفذ وله سلطة الإلزام، يعني تصرفاته ملزمة، ولكن لا ينبغي له أن يزوج البنت إلا بعد أن يكون لها رأي وكذا نحو ذلك. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله:
لماذا لم يشدد بشأن الابن وشدد بشأن البنت؟ معنى المفروض لأن البنت هذه يعني خلاص إذا تزوجت سلبت من كثير من، لم يعد الطلاق في يدها وانتهى الأمر، في حين أن الولد هذا إذا لم يعجبه الحال يلوح على روحه. نعم. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وليس ذو الأرحام من الأولياء، والأولياء من العصبة.
نعم، هذا أصل الولاية، أصل الولاية العصبة، هذا أصلها، هم الأولياء الذين لهم أن يزوجوا ولهم حق الدية ولهم تصرف في هذه الأمور، إلا عديم العصبة. عديم العصبة ليس له عصبة، لا تعرف له عصبة، فهنا نطبق عليه قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم وأولى ببعض في كتاب الله يزوجها خالها، يزوجها أخوها من أمها لأن العصبة من عدمة، أما مع وجودها لا دخل لي أولي الأرحام اللي جايين من جهة الأم، الأخوال وإخوة من الأم وكذا وكذا. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يخطب أحد على خطبة أخيه ولا يصوم على صومه، وذلك إذا أركنا وتقاربا.
قال رحمة الله عليه: لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة أخيه، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث معروف: لا يخطب على خطبة أخيه، فإن فعل فخطبته لغو، وإن عقد فعقده باطل إلا أن لا نعثر عليه إلا بعد الدخول. هذه مخطوبة فلان، جاء مخطوبة زيد، فجاء عمرو وخطبها وعقد عليها وعثرنا عليه قبل الدخول نفسه، لم نعثر عليه إلا بعد الدخول، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. توبى إلى الله، توبي إلى الله، ويتوب أولياؤك إلى الله، وتوب إلى الله خطبت مخطوبة غيرك، ولكن بما أن الدخول قد حصل مضى النكاح، فاهم؟ قبل الدخول يفسخ. نعم. لا يخطب أحد على خطبة أخيه. نعم. ولا يصوم على صومه كما هو معلوم، ولا يبيع على بيعه، ولا يشتري على شرائه، وهكذا. نعم. النصوص في ذلك معروفة، حديثها لا يبيع على بيع أخيه، وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي فيه ولا يبيع على بيع أخيه من الأحاديث يعني النادرة جدا التي لا نظير لها، وذلك أن هذا الحديث ولا يبيع على بيع أخيه يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرويه عن مالك الإمام الشافعي، ويرويه عن الشافعي الإمام أحمد، فهو في المسند بثلاثة أئمة: الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن بالسلسلة الذهبية عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث واحد فقط في الدنيا، في حديث واحد في الدنيا بهذه الطريقة. في 14 حديث في المسند يرويها الأئمة عن بعضهم، أحمد عن الشافعي عن مالك، ولكن ليس بالسلسلة الذهبية، ليس عن نافع، 14 حديث. أما أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر تسلسل بالأئمة وتسلسل بالسلسلة الذهبية نافع عن مالك، هذا حديث واحد، حديث واحد هو هذا الذي قلنا حديث ابن عمر لا يبيع على بيع أخيه إلى آخر الحديث. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع.
نكاح الشغار، الشغار من الشغور، والشغور الأصل فيه الرفع، كما نقول منصب شاغر، خالي فارغ ما في شيء، هذا أصل الشغور. تفسيره أن يأتي الرجل إلى الرجل يقول: زوجني أختك وزوجك أختي ولا صداقة بيننا، أو بنتي وابنتك، والمهم لا صداقة بيننا، البضع بالبضع ولا شيء، هذا شغار، وهذا يسمى صريح الشغار، وهو باطل فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده ولو ولدت الأولاد، يسمى ماذا؟ نكاح الشغار. لا شغار في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر في صحيح مسلم، موجود حديث أنس ولكن تبين كنا نرى صحته وتبين لنا ضعيف، لا شغار في الإسلام، تبين لنا أنه من طريق أنس ضعيف ولكنه صحيح من حديث ابن عمر. جيد. المهم عرفنا الشغار، وهذا النوع من الشغار يسمى ماذا؟ صريح الشغار، لأن هناك وجه الشغار والمركب منهما. وجه الشغار: زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي، ولكن لكل واحدة منهما صداق، إلا أنك إن لم تفعل لا أفعل، مربوط الزواج بالزواج، صح كل واحدة عندها صداق، هذا نسميه إيش؟ وجه الشغار. المركب منهما: هذه ما شاء الله إما بكر وإما جميلة وإما كذا لها كذا صداق، وهذه لا شيء له، زوجك على أن تزوجني، وهذه نعطيها كذا لأنها كذا، وهذه لا نعطيها شيء، مثلا كنا سنعطيها 20 ما لا نعطيها لا 10، و10 واحدة طاحت مقابل هذه تديها، هذا مركب، فيه جهة يشبه الصريح وفيه جهة يشبه الوجه، فهو مركب من الصريح والوجه، مفهوم؟ المهم الكلام هنا على صريح الشغار، يفسخ قبل الدخول وبعده ولو ولدت الأولاد. نعم.
صلى الله عليكم.
ثاني فيه تفصيل: وجه الشغار هذا يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل وبطلان الشرط، هو وجه، والمركب الذي كان في التي ذكر لها صداق يثبت صداق نكاحها، والتي لم يذكر لها صداق يجعل لها صداق المثل وبطلان الشرط. نعم.
قال رحمه الله: ولا نكاح بغير صداق.
لا نكاح، لأنه خالف الشرع، لا نكاح بغير صداق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا ما أتاها شيء، وآتيتم وحدهن قنطارا إلى آخره. نعم.
ولا نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل.
ولا نكاح متعة، النكاح المتعة فاسد، وهذا نكاح كونترا يعني إلى أجل، سنة سنتين عشرة شهر يوم كذا، مدة معينة اتفاق مسبق، إذا وصل ذلك الأجل يفسخ النكاح، هذا لا يصح، هذا باطل، يفسخ قبل النكاح قبل الدخول وبعده، فهو نكاح باطل فاسد، نكاح المتعة، ولا يعرفه أهل السنة، ما كانوا يعرفونه ولا يتعاطونه ولا يفعلونه. والمراد هنا ما كان عن اتفاق متفقين لمدة كذا وكذا. أما كونه فقط هو عنده نية أنه سيلبث هذا البلد مدة كذا ويريد ما يغنيه عن الحرام، وربما إذا عاد إلى بلده قد يفارق، هذا لا حرج، لأنه ربما قد لا يفارق، قد لا يعود إلى بلده، قد يبقى مدى الحياة، قد يأخذها معه، قد يغير رأيه، هذا لا إشكال، المهم ما يصرح له به ولا لوليه. أما إذا كان بالتصريح هذا شرط، صار كانه شرط وهو باطل فاسد. نعم
بسم الله ليكم،
هذا رأو فاسد، ما هو باطل، فاسد، فاسد أسوأ من باطل، لأن ما جاءه الخلل من جهة أصله فهو فاسد، ومن جهة وصفه فهو باطل. إذا جاء الخلل في العقود في أصلها فهي إيش؟ فاسدة. وإذا جاء في وصفها شيء عارض هو الذي هذا نسميه باطل. ما كان الخلل في أصله فهو فاسد، وما كان في وصفه فهو باطل. نعم
بسم الله عليكم. ولا نكاح في العدة،
إيه، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. من تزوج امرأة في عدتها من عدة طلاق والله من عدة وفاة وكذا، هذا ليس بشيء، ليس النكاح، ما صادف محلا أصلا، هذا سفاح ليس شيء. نعم.
ولا ما جر إلى غرر في عقد أو صداق،
إيه، إذا تضمن غررا بينا مهر مجهول نهائيا وكذا، هذا يفسد، هذا يبطل، يبطل، إيه، لأنه نصحوه بعدين بصداق المثل. نعم.
ولا بما لا يجوز بيعه،
إيه، أعطاها صداق جاب لها الجيتارة وخلصوا بيانو معه هذا هو الصداق اللي جاب، هذا والله قريعة معهم زاد فوقهم قريعتها، سأل الله العافية، هذا باطل يعني ما يصح. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء، فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق المثل.
جيد، حينما نجد أن هذا أن هناك خلل ننظر من أين جاء الخلل، هل من أصل النكاح أم من الصداق فقط. إذا كان بسبب الخلل الذي جاء في الصداق، إن عثر عليه قبل الدخول فسخ، إن لم يعثر عليه إلا بعد الدخول مضى، ونعطيها صداق المثل، هذا الذي جاءه الخلل من جهة المهر. إذا جاء الخلل من أصله هذا الذي سيتكلم عليه.
وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى وتقع الحرمة به.
جيد، فيه المسمى، القدر الذي اتفق عليه وقد حصل دخول، تأخذ ذلك القدر بما استحل منها، يفسخ هذا الذي جاء الخلل ليس من مهره وإنما من أصله، نفسخه بعد الدخول، ولكن نعطيها ما نبقي لها ما أعطاها، يسمى هذا يقولون المسمى، الذي أعطاها حدده لها يسمى هو المسمى، هذا لها بما استحل منها. جيد، ونفسخ، إيه؟
وتقع الحرمة به،
وبه تقع الحرمة، خلاص نقول تقع الحرمة، حرمة على أولاده، وحرمة على أبوه وجده، حرمت عليه أمها وجداتها، وحرمت عليه بنتها وبناتها وحفيداتها وهكذا، حرمة من الجهات كاملة، خلاص مشات. نعم
كما تقع بالنكاح،
هذا خسارة كبيرة، هذه لا يتنفسخ، وذوك ثاني حرم خسر منه ومنه، واضح. نعم
كما تقع بالنكاح الصحيح، ولكن لا تحل به المطلقة ولا يحصن به الزوجين.
جيد، لا تحل به المطلقة، وجدنا امرأة قد حرمت على زوجها وتزوجت زواجا فاسدا ودخل بها الزوج، نقول نعم لك ما أعطاك بما استحل منك، ولا تحلين على زوجك الأول الذي حرمت عليه، لأن هذا بني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، كأنك ما تزوجت، مازال الزوج الأول، لا نقول لله صبر، الله يصبرك، أفات حلت عليك مازال. نعم
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاع والصهر، فقال عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء من القرابة.
هو أصلا المحرمات من النساء 21، سبعة بالرضاء، سبعة بالنسب، وسبعة بالرضاع، وسبعة بالمصاهرة، المجموع 21. سبعة النسب على التأبيد، وسبعة الرضاع على التأبيد، وسبعة المصاهرة، منها فقط ثلاثة تختلف تحرم مؤقتا، والبقية على التأبيد. واضح معناها ما يسمى عندئذ بحرمة الجمع، تجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وأختها، وبين المرأة وخالتها، هذا حرمة الجمع. لكن إن طلقتها أو ماتت يمكن أن تتزوج أختها وعمتها وخالتها، هذا حرمة مؤقتة. لكن أمها وبنتها هذه حرمة تأبيدية، وهكذا. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: واللواتي من الرضاع والصهر، قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء.
هذا بالمصاهرة وبالرضاع، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم بالنسب، ما يحرم بالولادة. يعني نقول: أمك التي ولدتك وأمك التي أرضعتك، أختك التي هي من نسب أختك من الرضاع، بنتك التي هي بنتك من الرضاع، وهكذا. يعني الخالة التي هي خالة حقيقة أخت أمك وخالة من الرضاع، العمة التي هي عم حقيقية والعمة من الرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن سبعة بالنسب، وسبعة بالرضاع، وسبعة بالمصاهرة. سبعة المصاهرة ما هي؟ أم الزوجة، وبنت الزوجة، وزوجة الإبن، وزوجة الأبي، وهذا على التأبيد، هذه الأربعة أبدا. ثلاثة حرمة الجمع، يسمى حرمة الجمع مؤقتة، الجمع بين المرأة وأختها، وأن تجمعوا بين الأختين بنص القرآن، والجمع بين المرأة وعمتها بالسنة الصحيحة، والجمع بين المرأة وخالتها بالسنة الصحيحة. هذا ثلاثة زائد أربعة سبعة، وسبعة وسبعة 21. هذه 21 هي الأصل، تبقى واحدة حالة أخرى وهي والمحصنات اللي ذكرها بعدين، بعد ما ذكر الله تبارك وتعالى 21 قالوا المحصنات من النساء، يعني زوجة غيرك، هذا يضم محرمة عليك ما دامت في ذمة غيرك. نعم، أظن إن شاء الله واضح. خلاص زيد، امشي.
بسم الله عليكم. وحرم النبي عليه السلام بالرضاع ما يحرم من النسب، ونهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس على آبائه وأبنائه، وحرمت عليه أمهاتها، ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالأم أو يتلذذ منها بنكاح أو ملك يمين أو بشبهة من نكاح أو ملك، ولا يحرم بالزنا حلال.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، لا يصح، فاسد. عن الثاني هذه تفسخ. جيد. فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس على آبائه، مجرد أن يعقد عليها حرمت على أبيه وجده، وحرمت على ابنه وحفيده بمجرد أن يعقد عليها، وحرمت عليه أمها بمجرد أن يعقد عليها، ولكن بنتها لا تحرم إلا بدخول، لأن القاعدة عندهم العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. جيد. قد يقول قائل: أصلا ما داعي لهذا كله؟ في الغالب أن الإنسان لا يذهب إلى بنت زوجته ولا أمها وكذا. نقول: نعم، قد هذا في الغالب، ولكن قد يحصل ما هو شاذ، ولكن ليس هذا وحده المراد. المراد شيء آخر، أنك بعقدك على هذه البنت صارت أمها محرم، ما هو إلا أنها ما تلتقي الزوج، صارت محرم إذا سافرت معها، وإذا كذا أنك تسافر مع محرم، مفهوم؟ هذا المراد بدخولك بهذه الأم صارت البنت محرم، ما هو إلا أنك ما تقدر تعقد، مراد أنك تثبت لك الحرم المحرمية، تقدر تسافر إلى سافرت معك رأي سافر مع محرمها، وهكذا هذا المراد. على خلاف العمة والخالة هذه ما هي محرمية، هذه حرمة وليست محرمية، والذي على التأبيد حرمة ومحرمية. أي نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله
يعني كذلك حين عقدت عليها صار والدك محرما لها، محرم يسافر مع تسافر مع والد زوجها عاد، صار ابنك محرم لها تسافر مع والد زوجها عاد، واضح؟ وهذا إن شاء الله الأمور كلها واضحة، النصوص فيها صحيحة، يعني النصوص في الكتاب أصلا لا قليل منها في السنة، البقية كلها في الكتاب والسنة الصحيحة، ولا فرق بين ما صح من السنة وبين الكتاب من حيث ثبوت الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: وحرم الله سبحانه وطأ الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح.
ولا تمسكوا بعصم الكوافر، معلوم. نعم. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، نعم.
ويحل وطأ الكتابيات بالملك،
فهن مستثنيات من عموم ولا تمسكوا بعصم الكوافر، مع أنهن كوافر ولكن مستثنيات بالنص، هي الكتابيات اليهودية والنصرانية، نعم.
ويحل وطأ حرائرهن بالنكاح،
ولا يجوز للإنسان أن يتزوج أمة أهل الكتاب، أمة كتابية، الأمة الكتابية ما يتزوجها المسلم، يجوز الحرائر، لأن الله تبارك وتعالى قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنات هنا المراد بها الحرائر هنا في هذا الموضع، لأن تأتي المحصنة بمعنى الحرة، وتأتي بمعنى المتزوجة، وتأتي بمعنى العفيفة، معاني كثيرة في القرآن تأتي بها المحصنة، ولكن المراد هنا إيش؟ الحرة، الحرة، حرة أهل الكتاب هي التي نتزوجها، أمتها لا. لأن لماذا؟ لأن أبناءك سيصيرون أرقاء، وحتى ليس عند مسلمين، عند أهل الكتاب، واضح؟ فيحرم أن تتزوج بأمة مملوكة لأهل الكتاب. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يحل وطأ إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد.
نعم نعم.
ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها، ولا الرجل أمته ولا أمة ولده.
هذا يسميه العلماء لتعارض الحقوق، تعارض الحقوق. ليس للمرأة أن تتزوج من عبدها، المرأة الحرة تملك عبد تتزوج به ما يمكن، لماذا؟ لأنه سيقول لها: أنت زوجتي عليك طاعتي، فتقول له: لا لا أنا سيدتك، سيدتك عليك طاعتي. يقول لها: أنت سيدتي عليك النفقة علي، أنا عبدك تنفق علي بالسيف. لا 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 أنت أنا زوجتك تنفق علي، من ينفق على من ومن يطيع من؟ فهذا يسمونه ماذا؟ تعارض الحقوق. أمشي.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله:
لكن تعتق، تحر وتزوج عاد، ويعتقها ويتزوجها. نعم.
وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه.
نعم.
وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره.
لا إشكال في ذلك، زوجة أبيك لها بنت قبل والدك، ما في مانع تأخذها تتزوجها. نعم.
وتتزوج المرأة بن زوجة أبيها من رجل غيره.
واضح جدا. نعم.
ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات.
إيه، الحر والعبد له أن يجمع هذا العدد الذي ذكر، له أن يجمع هذا العدد الذي ذكر، ثم يختلفان. فالحر تبين منه زوجته بثلاث طلقات، والعبد تبين منه بطلقتين، والحرة والأمة تعتد من زوجها حرا أو عبدا بحيضتين، والحرة تعتد من زوجها حرا أو عبدا بثلاث. عقد شوية. شوف العبرة هي أصلا يقولوا العدة تابعة للنساء والطلاق تابع للرجال، هذه قاعدته باش تسهل عليك. العدة تابعة للرجال للنساء والطلاق تابع للرجال، الرجل حرا أو عبدا يطلق زوجته ثلاثة، الرجل الحر يطلق ثلاثة تطليقات سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، لأن الطلاق تابع للرجم. والعبد تبين منه زوجته بطلقتين حرة كانت أو أمة، لأن هذا تابع، هذا أمر تابع للرجم. العدة الحرة تعتد بثلاث سواء الزوج عبد أو حر، لأن العدة تابعة للنساء. الأمة تعتد بثنتين أو سواء كان الزوج حرا أو عبدا. قاعدة هذا قد خلاص؟ نعم نعم. مهم أن تضبطها بهذا القيد، الطلاق تابع للرجال والعدة تابعة للنساء. ما يقول واحد هذا تحصيل حاصل مفروغ منه، معروف تعدد دلال المرأة. نقول لا، فيها حكم آخر يهمنا، نوعها هي جنسها حرة ولا مملوكة باش نقول لها عدتك اثنين ولا ثلاثة، ويهمنا نوعه هو حر ولا عبد باش نقول له تحرم عليك زوجتك بطلقتين ولا بثلاثة. ما هو إلا أن الطلاق يقول لك مفروغ منه، نعرف أن يطلق إلا الرجل، نعرف أن العدة إلا على النساء. ما هو هذا المقصود؟ مسألة أدق من ذلك، إن شاء الله تكون مفهومة إن شاء الله. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات.
واضح.
وللحر ذلك إن خشي العنة ولم يجد للحرائر طولا.
لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يجد الحرة ويقدر عليها، ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك لمن خشي العنة، خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة أو عجز ماديا يتزوج. نعم، أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أما وهو قادر فنقول لا، لا تذهب إلى الأمة. لماذا؟ ليس ترفعا عنها، ولكن أبناءك سيكونون عبيدا لأسيادها هي، فلا تعرض نسلك للرق، هذا من أجل هذا. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وليعدل بين نسائه وعليه النفقة والسكنى.
وليعدل بين نسائه وجوبا. كثير من أمور النكاح سبحان الله نجد أن الله تبارك وتعالى يذكر فيها الخشية. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا تعدلوا، إن خفتم شقاق بينهما، دائما فيها شيء من الخوف، لابد أن يكون فيها حذر. فلذلك حين نجد أن كثير من الناس يقول لك انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا ليس على إطلاقه، شرط تقدر على العدل. فإن خفتم أن لا تعدلوا حكمكم واحدة فقط، واحدة، إن خفت أن لا تعدل. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها يعدل ويقسم بالعدل لا شك، ويسوي في العدل في القسمة، ثم يقول هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك، فيما ما في يدي أقسمه بالسوية بالعدل، ولكن هناك ميلان القلب هذا لا أتحكم فيه، وهذا يسأل الله العفو فيه العفو. هذا الحديث فيه شوي كلام ولكن لا بأس به. نعم.
صلى الله عليكم. قال: وليعدل بين نسائه وعليه النفقة والسكنى بقدر وجده،
ولينفق بقدر طاقته، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذه الأمور على حسب طاقتك، ولكن العدل والعطية لابد، المبيت والعطاء لابد أن تعدل فيه. نعم.
صلى الله عليكم. قال: ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأم ولده.
نعم.
ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها.
جيد جيد. هذه المسألة فيها خلاف حاد بين أهل العلم، متى تجب عليك النفقة؟ المذهب أن نفقة الزوجة تجب عليك إذا دخلت أو ملكت، قيل لك ها هي ادخل بها أنت ما بقيت، وجب عليك النفقة. أما قبل ذلك أو هي غير قادرة أصلا ما زال وقت كذا، لا تجب عليك النفقة، لأنهم في المذهب جعلوا النفقة مقابل الاستمتاع، وهذا مشهور جمهور أكثر العلماء، النفقة مقابل الاستمتاع، النفقة، هذا ليس دقيقا. الأحناف لدقة ما عندهم في بعض المسائل قالوا لا لا لا، النفقة ليست مقابل الاستمتاع، بدليل أنها حتى لو كانت حائض أو محرم لا يستمتع بها ينفق عليها وجوبا، وإنما النفقة مقابل الحبس، هي محبوسة له لا يمكنها أن تتزوج بغيره، فهي محبوسة له يجب عليه نفقتها، وهذا إذا كان هو المقرر فعليه، في مجرد العقد صارت محبوسة لك. وإلا قالوا لو كان النفقة مقابل الاستمتاع هي أيضا تستمتع، خلاص الاستمتاع متبادل، واضح إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونكاح التفويض جائز أن يعقداه ولا يذكران صداقا ثم لا يدخل حتى يفرض لها، فإن فرض لها صداق المثل لزمها، وإن كان أقل فهي مخيرة، فإن كرهت فرق بينهما إلا أن يرضيها أو يفرض صداق مثلها فيلزمها.
يجوز نكاح التفويض، نكاح التفويض الذي أشرنا إليه قبل قليل، اتفق الرجل ووالد زوجته، زوجتكها فلان وفلان الشهداء شهدنا، الصداق سنتكلم عليه بعدين، هذا نسميه ماذا؟ نكاح تفويض، ويجوز جائز اتفاقا، ولكن لا يحصل دخول إلا بعد تحديد الصداق. يقولوا له ما زال ما عندك حق الدخول إلا بعد أن تحدد الصداق، إذا حدد وقبلاه الحمد لله، لم تقبل بهذا القدر الذي هو أصلا اللي داها على أبوها، يحساب أنه لا راه خلاص ساعده ونقبل منه اللي جاب، وهي دائرة حساب ثاني، فلها الحق إلا أن يعطيها صداق المثل. قال بنات عمك اللي في سنك كل هكا يدو خلاص واضح. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق وقد قيل بغير طلاق، وإذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهما، فإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق، فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم في العدة، وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها، فإن كانت مجوسية فأسلمت بعده مكانها كانا زوجين، وإن تأخر ذلك فقد بانت، وإن أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع فليختر أربعا ويفارق باقيهن.
جيد. قال رحمة الله عليه: وإذا ارتد أحد الزوجين فسخ النكاح بطلاق وقيل بغير طلاق. انفسخ لا نقاش فيه اتفاقا، ردة أحدهما مقتضية لفسخ النكاح، ولكن هل يكون بطلاق أم بغير طلاق؟ قد يقول قائل خلاص ما دام فسخ قاعد وش الفائدة تقول لي طلاق والله ما هو بطلاق، المهم هم تفارق. نقول نعم في فائدة، لأن إذا قلنا بطلاق لو أسلم الذي ارتد وأراد أن يرجع نقول عندك طلقة بعد مسجل على ظهرك، واضح؟ لو أسلم الذي ارتد واعتبرنا الفسخ يكون بطلاق نحسب عليك طلقة، إذا كان عندكم من قبل طلقتين أصلا نقولوا حرمتك خلاص، لأن هذه الثالثة. إذا قلنا يفسخ بغير طلاق معناها رهم كلا شيء، كأنه لا يعرفها أصلا، وإذا عاد كان عندهم طلقتين نقولوا مازال عندهم الثالثة مازال، لأنه ما وقع طلاق. إذن هذا فرق دقيق بين قول الفقهاء فسخ بطلاق وقولهم فسخ بغير طلاق. إذا قلنا بطلاق رأيت تسجل لك طلقة بحيث ما بقى عندك إلا طلقتين، وإذا عندك طلقتين من قبل رأي حرمت، وإذا عندك طلقة واحدة من قبل نقول هذه صارت ثانية بقي إلا واحدة، وإذا قلنا بغير طلاق معناها ما محسوب عليك شيء، يوم ترجع إلى دينك وترجع إلى رشدك ويهديك الله سبحانه وتعالى تقدر ترجعها وما محسوب عليك أي طلاق، مازال عندك ثلاثة طلقات باش تحرم عليك. فهمنا المغزى من قولهم طلاق والله بغير طلاق، كان نسجلوا عليك شيء والله ما نسجلوا عليك لاحقا إلى هداك مولانا. نعم. عفوا نفس الشيء، أيهما ارتد يفسخ، أيهما ارتد. نعم خلاص إلى تاب كله يجي الآن. قال: وإذا أسلم الكافر إذا أسلم الكافران ثبت على نكاحهما، خلاص أسلم معا هذا لا نقاش، ما نقول المجد نكاح، كنت قبل إسلامكم الدين اللي كنتوا فيه كنتوا تعتبروا أنفسكم أزواج ولا تعتبروا أنفسكم خلان؟ قالوا نعتبر أنفسنا أزواج، خلاص هذا الزواج ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجدد للناس عقودهم اللي داروها في الجاهلية، اللي يتمسلموا خلاص يخليهم ماشيين على زواجهم اللي كان كاين، إلا قالوا لا كنا نعتبر روحنا أصحاب فقط ما كنا أزواج. قالوا ماذا ما كنتم أزواج حتى في دينكم قبل عقدوا الآن. هذا إذا أسلم معا، إذا أسلم أحدهما فرق الإسلام بينهما. نعم. يبقى إذا أسلمت هي مثلا، هو معروف أن لا تمسكوا بعصام الكوافر، إذا أسلمت وبقي مدة من الزمن ثم أسلم هو، هل إذا لحق بها يأخذها بغير صداق أم لا؟ بغير عقد جديد، الأصح أنه يأخذها بغير عقد جديد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم زوج ابنته زينب رضوان الله عليها وعليها السلام، لما أسلم زوجها أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، أبي الربيع بن العاص بن عبد شمس، لما أسلم وجاء بعد أن كان قد أسر يوم بدر مع المشركين ردها إليه بالصداق أو بالعقد الأول، ما عقد لهم جديد، عقد جديد، وهي أسلمت قبله قطعا، واضح وهكذا. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا، وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطأها في عدتها.
جيد. من حصل بينه وبين زوجته لعان بأن قذفها بالفاحشة، نسأل الله العافية ونزه مسامعنا ومسامعكم، فحصل اللعان وتلاعنا بالصيغة المذكورة في سورة النور، أربع شهادات بالله وأربع شهادات بالله في الخامسة إنه لمن معروف، يعني الصيغة معروفة في الآية، والغضب واللعنة، نسأل الله العافية. المهم إذا فرق بينهما باللعان لا يجتمعان أبدا، ولو لم يبقى على وجه الأرض بعد ذلك من الرجال والنساء إلا هما لا يجتمعان، خلاص خرجي من هنا خرج من هنا، لا يجتمعان أبدا. إن عاد وكذب نفسه قال لك الشيء كنت نقول له، لا الشيطان كان راكبني، نقول له الشيطان ما زال راكبك، توب إلى الله الحمد لله، ولكن هي ما تحل عليك أبدا، بلك الله ندمت عليها هي، واضح. ولكن إن كان مثلا فيه نفي انتفاء من حمل، قال هذا الحمل اللي حامله هذه المرأة خاطين، وأجرينا بينهم اللعان وفرق بينهم اللعان، ثم عاد وكذب نفسه قال لا 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 كنت غضبان وكنت طيرالي وما عرفت قاع، وش نقول؟ جيد، نقول له الحمد لله توب إلى الله، عليك حد القذف، قذفتها بالفاحشة، عليك حد القذف، الولد نلحقه بك، وهي ما تلات تحل عليك، ما تلات تشوفها أبدا، واضح إن شاء الله، واضح هذا الكلام. لاحتمال أن يكون إنما رجع فقط كذب نفسه رغبة فيها، نقول له الولد أصلا إحنا باغين لا يلحقوا بك، لحقناه بك ولدك خلاص الحمد لله، اعترفت به، قلت ما خاطئ، قلت كنت غلط، أراه انتاعك، ولها عليك حق الجلد لأن قذفتها في عرضها، أما الاجتماع محال، واضح. نعم. هذا اللعان. قال وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها، حينما تكون المرأة في عدة من طلاق أو من نكاح، من وفاة، عدة وفاة والله عدة طلاق، فجاء رجل وتزوج بها في عدتها هذه، وهو يعلم أنها في العدة وهي تعلم أنها في العدة، فتزوج بها ودخل بها في العدة أو دخل بعد العدة بناء على العقد الذي وقع في العدة، أي ذلك كان يفسخ وتتأبد الحرمة بينهما، وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه أخذ مالك رحمه الله، مع علمنا بالقول صحابة آخرين لا يؤبدون الحرمة، يقولون يفسخ ويمكن أن يجتمع فيما بعد إذا تاب إلى الله، لكن قول عمر هذا هو، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، إن شاء الله واضح المسألة. إذا عقد في العدة ودخل في العدة، أو عقد في العدة ودخل بعد العدة ولكن بناء على العقد الذي وقع في العدة، أما إذا عقد في العدة ومن بعد فاق وتاب إلى الله والغى هذاك العقد، وبعد انتهاء العدة عقد من جديد والآن فقد دخل، يمضي. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ولا نكاح لعبد ولا لأمة إلا بإذن السيد.
واضح.
ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير الإسلام نكاح امرأة.
لا يكون الولي إلا حرا ذكرا مسلما، هذا معناه. لا يكون، لا تكون امرأة، أرانا نتكلم على الولي، ما نتكلم على الوكيلة، ما نتكلم على الوكيل، رجل بعث أمه لتزوجه، هذا هذه وكيلة ما هي ولي، الرجل ما عليه ولاية، لكن امرأة بعثت امرأة هذه ولي، ما تصح ولاية امرأة، ولاية رقيق، ولاية غير مسلم، لا، مسلم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى ببعض، ما يتولاها غير المسلم. نعم.
ولا يجوز أن يتزوج رجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا ولا يحلها ذلك.
فلان علم أن صديقه فلان حرمت عليه زوجته بعد أن طلقها ثلاث، فأشفق عليه مسكين الله إلا شافني حاله، خليني نمشي نعقد عليها ونطلقها تحل على زوجها، تسمى أنت التيس المستعار، وحلت عليك لعنة الله ورسوله، نسأل الله العافية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل لك، ولا تحل لك ولا تحل له. استفدنا شيء؟ لا، نسأل الله العافية، ما حل عليه ما من سخط الله، إن شاء الله الكلام واضح ما يحتاج زيادة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره.
المحرم لا ينكح ولا ينكح، المحرم بحج أو بعمرة لا يجوز أن يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره ولا يكون خاطبا ولا مخطوبا عليه ولا، هذا الأمر خاطئ نهائيا. نعم.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة،
لا حول ولا
قوة إلا بالله، حي على الفلاح،
لا حول ولا قوة إلا
بالله. الله أكبر
الله أكبر
الله
الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب العالمين. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه
الله. على كل إن يعني رنا ماشيين باختصار شديد. هذا المسائل نفصلهم اختصار شديد وخلاص، الوقت هو يحكم، وإلا هذه المسائل فيها بسط يعني وفيها تفاصيل كثيرة ما يكفينا الوقت لها، فمضطرين أن نضغط الكلام شوية نختصره قدر المستطاع. المهم فهمنا، ولا يجوز أن يتزوج رجل امرأة ليحل، هذا قريناه، ولا يجوز نكاح المحرم خلاص. أما ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع وجوده في الصحيحين، تبهوا جيدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان فلا يصح. ما هو ما يصح سندا؟ هو في الصحيحين وما يصح، وإنما لا يصح معنا، لأن البخاري ومسلم والمصنفين كامل إيش يهمهم؟ يهمهم صحة نسبة القول إلى قائله. يصح فعلا أن ابن عباس قال هذا الكلام، ولكن هل ابن عباس أصاب أم أخطأ؟ ما أصاب، الصواب مع الجمهور، مع ميمونة نفسها هي خالته بالفعل، ومع أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كلهم قالوا تزوجها وهما محلان لا محرمان، وهم ابن عباس ظنهما محرمان لصغر سنه في ذلك الوقت، كان ما هو بالغ مازال وكذا، فظنهما محرمان. هي أعلم والله، هو هي خالته، نعم، هو أم لبابة بنت الحارث الهلالية، أم الفضل، وهذه ميمونة بنت الحارث الهلالية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، خالته، ولكن مع ذلك هي أعلم بنفسه، قال تزوجنا ونحن محلة، وأبو رافع اللي كان هو الوسيط قال تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما محلة. إذن هذا هو، إذن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا خلاص، بحج أو بعمرة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ، وإن دنا بها فلها الصداق في الثلث مبدأ ولا ميراث لها.
مبدأ
ولا ميراث لها.
نعم، هذه مسألة معقدة جدا، وهي أن يتزوج الرجل المريض مرضا مخوفا يغلب على ظن أن صاحبه يهلك فيه. الأمراض اللي معروف أنهم مواليها ما يبرأوا، نسأل الله العافية، كانت قديما كثيرة، ولكن الآن بعض منها صار الحمد لله يشفى منه الناس، مثلا السل كان يصنف من هذا النوع من الأمراض، تبركلوز، لكن الآن الحمد لله يشفوا منه الناس وكذا ويعيشوا ما شاء الله. المهم الأمراض اللي خلاص الناس تعرف أن غالبا هذا ملاهم يؤوس منه، هذا ما يتزوج ما يطلق، ما يتزوج ما يطلق. فإن تزوج نقوله تعدى نفسه، ماذا نعطي لهذه المرأة التي تزوجها ودخل بها؟ نقول خلاص لا، نشوفوا لها ثلاث حوايش، ننظر لها ثلاثة أمور: ثلث مالي، والصداق المسمى، وصداق المثل. كم ماله كامل؟ هو عنده التصرف في ثلث المال فقط، لأنه الآن يحجر عليه، في مرحلة يحجر عليه فيها ثلث ماله. قالوا لنا ثلث ماله 10 ملايين، هو عنده 30 مليون ما شاء الله سجلناه. كم أعطاها؟ أعطاها 20. الله أعطاها 30، قال المال كامل أعطاها لها باش تجيه هي في هذه الظروف، سجلناها 30. كم صداق مثلها؟ بنات عمها شحال يرقوا عادة؟ 15. سجلناها عندنا 30 15 10، نعطوها الأقل، أقل واحد في هذه الثلاثة نعطوه له. إيه ها؟ لا لا لا، ما ترث، ما ترث ولا يطلق أيضا، نفس الشيء كما سيأتيك الآن. نعم
بسم الله عليكم. قال
هذا يسموه، كانوا يسموه قديما المشرف، المشرف، مشرف على الموت، ما يزوج ما يطلق. وكان مالك رحمة الله عليه يقول إذا تزوج فإنه يفسخ ولو عثر عليه بعد شفائه من مما كان فيه من خطر. ثم تراجع وقال إن شفي ولم نعثر عليه إلا بعد أن شفي، مع أنه تزوجها في هذا مثل هذا الخطر، ثم فتح الله عليه أن عافى يمضي النكاح. وهذه يسميها العلماء إحدى الممحوات الأربعة، في أربع مسائل محاها مالك، كان أمرها في آخر عمره قال بنحوها، ما كنت نقول بها مات لي، ومن بينها هذه واحدة منها. كان يقول إلى كان عقد عليها وهو مشرف على الموت ثم فتح الله عليه وشفية يفسخ أيضا، إذا لم نعثر عليه إلا بعد شفاء نفسخ، ثم قال لا، إن لم نعثر عليه ولم نعلم به إلا بعد أن شفية نمضي. قلنا نسموها إيش؟ الممحوات الأربعة، في آخر عمره رحمة الله عليه قالوا محو كذا، قال محو كذا كنت نقول به مات لي، محو كذا أربع مسائل وهذه واحدة منها. نعم.
قال رحمه الله ولو طلق المريض.
نقص من الأسئلة ونزيد من كمية المقروء، لأن عندنا الوقت يضغطنا شوية، الأيام الباقية والعدد الكمية الباقية من الكتاب ربما نحتاج التوازن شوية. نمشي أقرأ.
ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان لها الميراث منه إن مات من مرضه ذلك.
جيد. وإذا طلق هذا المشرف، عرفناه المشرف منه، هو مشرف على الموت، مريض مرضا مخوف، مرض خطير جدا، غالبا يموت صاحب، لا ينبغي أن يطلق. ولكن قال إن طلق حسبت الطلقة، إلا أن القاضي له حق أن يرجعها عليه إليه وجوبا، يقول له أنت عمرك كامل ما طلقتها لا ضروك، معناها الله حارمها من الميراث، بقي ما تورث مع الجماع مع أولادك، الله دلنا تورث. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قيل له إن فلانا قد طلق نساءه وهو مريض مرضا مخوف، رفع جاه والله استدعاه وقال له لا أرى إلا أن الشيطان فيما يسترق من السمع ألقى أو نفث في روعك أنك هالك من مرضك هذا، والله لتراجعن نساءك أو لأرجعهن ثم لأورثهن ثم لآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال. فهمنا هذا الكلام؟ قال له ترجعهم، والله رجعهم أنا بأمر قضائي، نقول أراهم زوجات دبر راسك، ومن بعد نورثهم رغم أنفك، ومن بعد نزيدك هذه العقوبة. لا، ثم لآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال. أبو رغال هذا قالوا أنه هو القيد اللي كان مدي أبرهة للكعبة باش يهدمه، ومات في هلك في الطريق، وكانت العرب ترجم قبره إذا مرت به. المهم
بسم الله عليكم. قال رحمه الله ومن طلق امرأة
فهمنا، اسمح لي فهمنا في هذه المسألة المريض مرض مخوف، نقول له ما تطلق، قال أنا خلاص طلقت محسوبة لك الطلقة والقاضي عنده حق يرجع لك، ولكن في جميع الحالات إلى مت في هذا المرض لهن ورثوها المرأة هذه، بل حتى لا تزوجت غيرك، أنت خلاص رانك حالتك مشات مدهورة، طلقتها وعاتبناك لقيناها حرمة، لقيناها هذه الثالثة أصلا انضات خلاص ومشات وتزوجت واحد ثاني، الوقت اللي مت أنت تجي تورث، لا تصور ذاك المخلوق مازال ما مات، كي يقولوا لها مات جيت تدي سهمها من الميراث، ما واضح. وهذا عمل الخلفاء الراشدين، عمل به علي وعثمان رضي الله عنهم، عملوا به ورثوا زوجة المريض اللي طلقها وهو مريض مرض مخوف، ما هو المرض العادي، المرض اللي يقولوا ميؤوس منه. نعم.
ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان لها الميراث منه إن مات من مرضه ذلك.
واضح.
ومن طلق امرأة ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره.
طلقها ثلاثا فحرمت عليه، وقد قال الله تبارك وتعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل له إلا بعد أن تنكح غيره، ولو آل إليه ملكها، كانت أمة مملوكة وطلقها ثلاثة وحرمت عليه ومن بعد شراها والله رجعت له بالميراث ملكها، ما تحل عليه بملك اليمين، وما تحل عليه بعقده ولا شيء إلا بعد أن يتزوجها غيره زواجا صحيحا، زواج رغبة، ويحصل دخول محقق يقران به جميعا. فعندئذ إذا طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها حلت للذي حرمت عليه. إذا حصل زواج مفلفش لها كنت تحليل وتع الحريفات هذوك اللي يدورون باش يحلل، ما تحل ما تحل، لابد عقد زواج رغبة حقيقي، ويحصل دخول ما ينكره هو ما تنكره هي، نقول نعم حصل دخول ثم طلق أو مات وانقضت عدتها حلت للأول، فلا تحل لهم بعده حتى تنكح زوجا غيره. وهذه مسألة من المسائل اللي يضطر نفاة القياس إلى إعمال القياس فيها. ذوك اللي يقولوا القياس مكان ما كان خطونا منه، القياس هذا قام أو شيء، أيوة نجوهم نقول لهم خلاص فلانة حرمت على زوجها ثلاث، خلاص بت طلاقها وحرمت ثلاث، وتزوجها فلان ودخل بها ثم مات عنه، تحل الأول والله ولا يقول لك تحل، وين النص؟ مولانا قال فإن طلق هذا ما طلق مات، يقول لك إذا كان تحل بالطلاق فلين تحل بالموت من باب أولى، نقول هذا قياس أنت قلت ما تقيس به، ما تقول القياس، فيضطر إلى أن يقول به. ما نعرف مفهوم المسألة،
مفهوم الشيء
قدم أي مفهوم. هذا واحدين يقول القياس هذا قاع مكان لا الخروطي ينكر القياس إياك، خلاص في بعض الحوالات بالسيف منهم يعملوا القياس، كما هذه الحالة فلانة حرمت على زوجها ثلاثا خلاص فلا تحل لهم بعده حتى تنكح زوجا غيره، نكحت زوجا غيره، مولانا قال فإن طلقها يعني الثاني هذا ما طلقها مات دخل بها ثم مات، تحل الأول والله ما تحل؟ يقول لك تحل. هل فيها نص؟ ما فيها نص من كتاب ولا من سنة إلا بالقياس، ما دام الطلاق يحلها فالموت تحلها من باب أولى، واضح؟ نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة ويلزم إن وقع.
جيد. الطلاق ثلاث في كلمة مصنف على أنه من الطلاق البدعي، لأن الطلاق هذا فيه السني وفيه البدعي. السني ما معناه أن السنة تبغي الطلاق، لا، ولكن إذا كنت لابد مطلقا فطلق وفق السنة، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. شن هي العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء؟ أن تطلق في طهر لم تمس فيه، وأن تطلق طلقة واحدة، شو في طهر معنى ما يحايد، وأن لا تمس، أن تكون قد مست في ذلك الطهر، وأن تطلق طلقة واحدة لا تردف عليها أكثر من واحدة، يعني ثنتين وثلاثة واحدة. هذا اللي يسمى إيش؟ طلاق السني، يعني وفق السنة إذا كان لابد. خلاص إذا طلق أكثر من واحدة ثلاثة، قال لها ضربها بثلاثة ضربة واحدة، قال تحسب هذا بدعة ويأثم، ولكن حسبت عليه الثلاث. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وبه قال فقهاء المدينة السبع أنه يحسب ثلاث. اليوم في زمننا هذا، وقبل اليوم يعني حقب المتأخر نقول تقريبا أكثر العلماء صاروا ما تلاقوا يقولوا به، يقولوا بأنها طلقة واحدة. تقول كيف؟ يقول لك نعم، نحن نعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس في أثناء خلافته ترى يعني استرسلوا في هذا الأمر، وأكثر من صاروا يعني كل واحد يقول ثلاثة يقول كذا كذا تنحسب له واحدة، قال خلي نغلظ عليهم، كل اللي قال ثلاثة والله نحاسبه بثلاثة، فأمضاها عليهم ثلاث بعد مضي سنتين من خلافته، فوافقه الصحابة ووافق على ذلك التابعون وهكذا، قالوا نعلم هذا لا يخفى علينا، ولكن نعلم أن أصل الطلاق كما قال ابن عباس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر والسنتين الأولين من خلافة عمر كان الثلاث تحسب واحد، قالوا أصلها واحدة وأمضاها عمر ثلاث. فنحن الآن نظرا لكثرة البلوى بهذا وكثرة الفتن وكثرة التفكك الأسري وتشرد الأولاد وأشياء كثيرة محاضير كثيرة، نرى أن نمضيها واحدة فقط كما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يفتون بها. والمسألة على كل حال نصوص، النص الصريح المرفوع هذا هو وعمل عمر وعمل إجماع الصحابة أو قريب من إجماع، ما هو إجماع ولكن أغلبهم وأئمة التابعين والأئمة الأربعة، ما يمكن يقول حد هذا لغو قاع ما هو شيء. أيوة عمل عمر لا تضرب به العرض الحائر، أنت اللي ما أنك شيء، العمر شيء وقوله شيء. المهم ونفس الوقت أيضا ما نقدر نقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ، ما ينسخ النص ما ينسخ، إذن الصواب أن المسألة يحكم فيها الحاكم القاضي. إن رأى أن هذا الإنسان أصلا مستهتر وإلى رجعت هل ورايح يزيدها مرة ثانية نفس الشيء، إذن ماشي فائدة الإرجاع، ما تضيع لي ثلاث. رأى أن هذا إنسان متحفظ وإنسان ملتزم وراد ملانجة منه هذه الكلمة يمضيها عليه واحد، وهذا اللي تقضي به الآن المجامع الفقهية والمجالس العلمية وطنيا وما ودولي في أغلب البلدان الإسلامية في الوطن كامل وفي أغلب البلدان وبه تحكم المحاكم، وهذا قول وسط إن شاء الله. أظن إن شاء الله واضح المسألة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وطلاق السنة مباح، وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة.
نعم خلاص، أظن نتوقف هنا إن شاء الله.